الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب المرور بين يدي المصلي، وما زلنا في حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. ما زلنا في حديث أبي جهيم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وعرفنا أن الأصل هو حرمة المرور بين يدي المصلي، وأن هذا يشمل جميع المصلين إلا ما استثناه الدليل. ومن جملة ما يستثنى ما هو؟ المرور بين يدي المؤتمن، بين يدي المؤتمين كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. وهكذا عرفنا أنه إذا اعتدى في موضع صلاته فصلى في موضع لا ينبغي له أن يصلي فيه فإنه لا حرمة له، لأن التعدي جاء من جهته، كالذين يصلون في موضع المطاف فأولئك حصل التعدي من جهتهم، وما كان ينبغي لهم أن يصلوا في موضع للطواف، فإن قطع الطواف من أجلهم فيه ما فيه من الحرج وفيما فيه من المشقة وفيما فيه من المفاسد. وهكذا كما عرفنا من صلى في طرقات الناس الذي في الموضع الذي يحتاج الناس أن يمشوا منه وليس لهم إلا ذلك الموضع، فإن تعدى وصلى في ذاك الموضع فلا حرمة له. وقلنا الحديث يشمل سائر الأمكنة، وهناك من أهل العلم من استثنى بعض الأمكنة، منها الحرم، المسجد الحرام، ولا جميع الحرم، جميع الحرم، ومنهم من استثنى مكة، ومنهم من استثنى المسجد الحرام. فمنهم من توسع فاستثنى جميع الحرم، جميع الأرض التي هي داخلة في مسمى الحرم وهي أوسع من مكة، فقال يجوز المرور بين يدي المصلي إذا صلى في أي موضع في الحرم. يعني لو صلى في غير موسم الحج مثلا في منى في موضع فسيح، وفي غير موسم الحج وجاء شخص ومر بين يديه، فعلى قول هؤلاء أن هذا يجوز، وإن كان الموضع فيه ما فيه من السعة، يستطيع أن يمر من خلفه، ويستطيع أن يمر بعيدا عنه، ويستطيع أن يمر من خلف سترته، فمر بين يديه بين غير عذر غير عذر، على قول هؤلاء أن هذا يجوز، وليس مع هؤلاء حجة صحيحة، والصحيح عدم الجواز، وهناك ما عرفنا من استثناه مكة وهذا أخف، وهذا كما عرفنا المشهور عن من مذهب الإمام أحمد، والقول مذهب بعض، والأول مذهب بعض الحنابلة. ومنهم من استثنى المسجد الحرام، وكل هذه الأقوال موجودة في مذهب الحنابلة. والصوم عدم الاستثناء، وابن عمر كما عرفنا ثبت عنه أنه كان يصلي إلى سترة ويمنع من يمر بين يديه وهو عند الكعبة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. والمراد كما عرفنا بينه وبين سترته إن اتخذ سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يتخذ سترة. وإذا اتخذ سترة فيكون المرور من وراء السترة على ما سبق إيضاحه. وإذا مر فوق السترة يصلح هذا ولا ما يصلح؟ يشرع أو لا يشرع؟ مر فوق السترة لا يشرع. لو افترضنا أنه استتر إلى جدار، ارتفاع الجدار، أو نعم استتر إلى جدار، وارتفاع الجدار عبارة عن 5 أمتار، فسترت الجدار، فجاء شخص ومر على ذلك الجدار، أو استتر مثلا ببناء كالبيت فجعل تلك البيت سترة له، وهناك شخص مر في سطح ذلك البيت، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم، حصل التصور للشيء الصغير، للسترة الصغيرة، فقيل لا يجوز، فلما كبرت قيل يجوز. طيب أي نعم. فالمنهي عن ذلك هو أن يمر الشخص بين المصلي وبين سترته، هذا هو المحذور. أما إذا مر على السترة نعم كالمثال أو كالمثالين السابقين فإن ذلك لا يضر، فلا يمر بين المصلي وبين سترته، ويمر من وراء السترة وإن كانت السترة كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. فمر نعم مر على تلك السترة فإن هذا مما يشرع ولا يحرم. ولو كانت السترة أصغر من هذا، كأن تكون السترة مثلا مرتفعة بمقدار ذراع أو أكبر من ذلك بشيء يسير، فمر الشخص على تلك السترة يحصل قطع الصلاة بهذا المرور أو لا يحصل؟ يحصل، يعني يصلي مثلا إلى سرير، يصلي إلى سرير والسرير فيه ارتفاع بمقدار السترة أو أرفع من ذلك، وهناك من مر من على ذلك السرير، تقطع الصلاة أو لا تقطع؟ لا تقطع، نعم لا تقطع الصلاة بذلك، وإنما تقطع إذا صلى، إذا مر بين يدي المصلي ما بينه وبين سترتين اتخذ سترة. والمرور بين يدي المصلي ينقص الأجر ولا تبطل الصلاة بذلك إلا في الثلاثة وحولها نزاع، وهي المرأة الحائض أي المرأة البالغ، والكلب الأسود، والحمار. وما عدا الثلاثة فإن الصلاة لا تبطل، وإنما يحصل نقصان للأجر، كما أفتى بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مرواه ابن عشيبة في مصنفه، وثبت ذلك عنه. فالمرور بين يدي المصلي منقص لأجل الصلاة. وفي الثلاثة الصحيح أن الصلاة تبطل في المرأة والكلب الأسود والحمار، فيما عدا ذلك فيحصل نقصان للأجر ولا تبطل الصلاة. وسواء كان المار من الإنس أو من الجن أو من الحيوان، وسيأتي معنا في حديث أبي سعيد فإنما هو شيطان، وجاء الشيطان وأراد أن يقطع النبي عليه الصلاة والسلام صلاته فرده النبي عليه الصلاة والسلام. فيحصل وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فيحصل ذلك من جهة الإنس ومن جهة الجن ومن جهة الحيوان. ولما أراد الشاة أن تمر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار وجعلها تمر من خلفه، وهذا يدل على أن قطع الصلاة قد يكون أيضا بالحيوان. ومثل الحيوان الطفل الصغير، فإذا مر بين يدي المصلي فإن الصلاة انقطع بمروره، بمعنى أن أجرها ينقص، وهذا أمر لا ينتبه له كثير من الناس، يجعلون الصبيان يمرون بين أيديهم ولا يبالون بذلك، وهذا من الخطأ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع الشاة، فالصغير إما أنه يشبه الشاة أو أمره أشد، وعلى أقل تقدير أن يكون مرور الصبي بين يدي المصلي كمرور الشاة بين يديه. وأما مرور الجمادات ففيها نظر، هل تقطع الصلاة بذلك أو لا تقطع، فيها نظر. والأصل هو عدم قطع الصلاة إلا بما دل عليه الدليل، واتقاء ذلك أشكن وأسلم، لكن القول بأن الصلاة تنقطع بمرور الجماد مما يحتاج فيه إلى دليل. والجماد قد يمر بين يدي المصلي بفعل الغير، كأن يدهرك شخص شيئا بين يدي المصلي فيمر ذلك الشيء بين يدي المصلي بينه وبين سترته، ويكون ذلك الشيء من الجمادات. وهكذا قد يصلي الشخص إلى نهر جار أو إلى عين جارية فيمر الماء بين يديه، فالقول بأن الصلاة تنقطع بذلك مما يحتاج فيه إلى دليل يدل عليه، والأصل هو عدم القطع. والله تعالى أعلم. إذن الذي دلت عليه الأدلة ما يتعلق بالإنس والجن والحيوان، وأما الجمادات فلا أعلم دليلا يدل على القطع بمرور شيء من الجمادات. قال لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وأقل تقدير هي الأيام. والحديث فيه ما فيه من الزجر المبالغة حتى على أقل تقدير، يكون الشخص يقف 40 يوما حتى يجد له مخرجا. فلا دعم يترك المرور بين يدي المصلي ويبقى هذه الفترة إلى أن يجد له مخرجا، فهذا فيه ما فيه من المبالغة الذي يدل وهي تدل على الزجر الشديد عن المرور بين يدي المصلي. فلا يجوز المرور بين يدي المصلي كما دل عليه هذا الحديث وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، وفي درس قادم مشيئة الله عز وجل ندخل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وننتقل إلى التوحيد.